الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كما وعدنا نبدأ على مدار هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن احنا نلخص أعمال الحج والعمرة، نلخص أعمال الحج والعمرة كما وردت في السنة وكما أوردها الشيخ ناصر في مختصر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنمشي تبع البنود اللي هو قالها الشيخ مع التعليق بحكم المسألة وإن كان يلزم من القائل بها وإن كان في شبهة للمخالف قوية، يعني قوية نتعرض لها، أما إن لم يكن غير ذلك فسوف نكتفي بالكلام، يعني إن كان الكلام واضح لا مزيد عليه فلن نزيد، لأن هذا الكلام قد شرح من قبل على مدار عام، يعني كتاب الحج كنا بدأنا فيه في إمتى؟ شهر اثنين السنة دي، يعني ثلاثة مكتوب عندي 15/2 اللي هو بتاريخ 8 شوال. ف ده فات فيه التفصيل، والنهاردة والمرة القادمة ان شاء الله الموجز ان شاء الله كتاب مختصر حجة النبي مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض. هو نفسه اختصار لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس الشيخ زاد عليها بعض أشياء ولخص، فكانت جيدة من حيث ان هي ملخصة. طيب، اول شيء نتكلم عليه هو الاحرام. فللإحرام معنى، ما معنى الإحرام وما الذي يسبق الإحرام؟ فمعنى الإحرام هو أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية فيقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، كما سوف يأتي ماذا يقول. وفي أثناء ما يقول هذه المقالة يكون لابسا ملابس معينة، سوف يأتي وصف هذه الملابس، وتكون من مكان معين. يبقى إذن لكي يصح منه أن يقول لبيك اللهم بكذا، لازم الكلام ده يقوله في مكان معين اللي هو اسمه الميقات، ويكون بملابس معينة وهي ما تسمى بملابس الإحرام، في وقت معين إن كان في حج أو في أي وقت من أوقات السنة إن كانت عمرة. طيب، يقول الشيخ: أول شيء يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام. اتفق أهل العلم كلهم على أن الغسل سنة وليس بواجب ولا ركن، والسنة من تركها لم يأثم، وإن فعلها فله الأجر. أما الواجب فهو إن تركه يأثم وليس عليه الإعادة، يعني إن ترك شيئا واجبا يبقى حكمه أنه آثم وفقط، ولكن فعله لا يبطل، أي أن فعله صحيح. وأما الركن فهو يكون آثما ويبطل به الفعل، يعني لازم يعيد الذي تركه مرة ثانية. طبعا هذا الكلام قلناه في أثناء الدرس. طيب، يقول يستحب استحباب هذا الاتفاق، لم يخالف فيه أحد، أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. وهذا موضع اختلاف، في النفساء موضع اختلاف ليس اتفاق، فأوجب ابن حزم على النفساء أن تغتسل، أوجب عليها أن تغتسل، ومثلها الحائض، لكنه نصص على النفساء، فعنده أنها أنه يجب عليها الاغتسال إن كانت نفساء وهي التي حديثة بالولادة وما زالت تنزل عليها الدماء، فهذه هي النفساء والدم الذي يعقب الولادة، فمثل هذه تغتسل وجوبا عند ابن حزم، وهو الصحيح، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بأن تفعل ذلك. طيب، ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي تفصل على قدر الأعضاء. ما يلبس المحرم؟ يلبس ما يشاء من الألبسة، أي شيء يلبسه هو جائز، لكن بشرط لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المقيط. والمقيط هو ما يصنع على قدر العضو الملبوس عليه، المقيط هو ما يصنع على قدر هذا العضو، أي قماشة تتفصل على قدر أي عضو، سواء كان هذا العضو عبارة عن جسدك أو هذا العضو عبارة عن جورب اللي هو يسموه الشراب، أو هذا العضو عبارة عن العمامة أو القلنصوة، فكل هذه أشياء تفصل على قدر العضو، فهذا ما يسمى باسم المخيط. وليس معنى المخيط هو الذي به خياطة، لكن المخيط هو ما يفصل على قدر العضو ولو لم يكن به خير. يعني لو جاب انسان اي شيء وتلبس به وخلاه على هيئه القميص يبقى كده فعل المنهي عنه، يبقى كده لبس المنهي عنه، يعني لبس ما يسمى باسم المخيط وان لم يكن فيه خيط، لان المخيط المقصود به وما فصل على قدر العضو. ولذلك كما سوف ياتي في الحديث نهاه عن لبس العمامه، العمامه ما فيهاش مخيط، لاي قماشه يعتم بها يعني يدورها حول راسه فهذه تسمى، فهذه من المنهي عنها. يبقى هذا معنى المخيط. ولذلك عند اهل العلم بلا خلاف اذا اعتذر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط. اذا اعتذر بقميص جاب اللي بيسموه ده القميص اللي هم بيسموه الجلابية عند العامة، لو جاب المخيط ده وعملوا ازار، ازار من تحت يعني يغطي الجزء اسفل جسده، هذا لا يسمى انه لابس القميص رغم ان فيه خياطة، لان هذا لا يفصل عضو من الاعضاء. فليس العبرة بهذا، انما العبرة بكونه على قدر هذا العضو. ولذلك يقول هذا كلام كله اللي بنقوله لا خلاف، ليس موضع خلاف من اول تعريف المخيط حتى المثال بتاع لبس القميص، هذا ليس موضع خلاف. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وانما يقول الفقهاء، هو اللي بيقول يعني انما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، لما يقولوا يحرم على المحرم ان يلبس المخيط ده بناء على ان الغالب اللي بيفصل على العضو به خير وليس المراد تحديدا ما به خير. فاما ان خيط يعني خيط جزء بجزء كان يكون ازارة قصير فخيط لحته وصله فهذا لا يسمى مخيطة رغم ان به خيطة ولا يكون منهيا عنه. فيقول فاما ان خيط او وصل لا ليحيط بالعض، لا ليحيط بالعض ويكون على قدره مثل الازار والرداء ونحو ذلك فلا باس به. ليه بقى؟ يقول فإن مناط الحكم، فإن مناط الحكم اللي هو المنع يعني هو اللباس المصنوع، هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء. يقول الشيخ ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة، هذا للرجل، هذه ملابس الرجل يلبس ما يشاء لكنه لا يلبس أي شيء على قدر أي عضو من أعضائه، لا يلبس أي شيء على قدر عضو من أعضائه. ومن هنا يتبين لنا ان بعض الاحرامات الجاهزه اللي تتباع ويبيعوا معاها ما يشبه التبان ويحطوا في وسط الملابس فتوى بانها جائز، فهذا مما يفسد عليه امره ويكون واقعا في المخالفه، لأنه يلبس شيء يحدد به عضو من الأعضاء وهو منهي عن ذلك. وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم القميص. يبقى دي أنواع الأمثلة التي ممكن أن يلبسها الإنسان. القميص ده مثال للشيء اللي يغطي كل الجسد، ولا العمامة ده مثال لمكان على الرأس سواء أعمامة أو قلنطوة أو أي شيء، ولا البرنس. البرنس كما قلنا لكم من قبل هو الجزء الذي يغطي الرأس موصولا بالقميص، زي اللي بيلبسه المغاربة اللي راح بره وشاف المغاربة بيلبسوا حاجة تغطي الرأس بس موصولة بالإيه، تلاقي حتة من القميص بتاع كده راح نطلعه اللي هو زي الزونت كده ومغطي بيه راسه، ده البرنس. يبقى دي أنواع الملابس وأمثلة لها، لا ألبس القميص ولا حاجة على أي عضو مثل العمامة ولا البرنس ولا السراويل، يعني حتى ولا جزء من أجزاء جسده ولا السراويل، ده الممنوع عنه. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. ولا الخفين مثال لما يلبس في القدم، لا يلبس أي شيء يحدد القدم، لأن الخف ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهر القدم. خذ بالكم دول شرطين مهمين، ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين، يعني ما حدش يجيب بنص يكون عالي شوية عند الكعبين يقول ده خف. لا، الخف لغة وفي عرفهم هو ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين، ويغطي ظهور القدمين، ده ما يسمى باسم الخف، هذا ممنوع من لبسه. طيب، فإن لم يجد هذا الإزار أو فإن لم يجد هذا الخف، هنا موضع اختلاف. يبقى اللي فات ده موضع اتفاق، اللي فات هذا موضع اتفاق، موضع اختلاف إن لم يجد فالصحيح هو أنه كما ورد في الحديث الآخر، إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإن لم يجد الخفين فليلبس النعلين، وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقه، أن الإنسان إذا لم يجد الخفين، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا بوجوب قطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. يبقى الأصل إن الإنسان لا يلبس الخف ولا يلبس السراويل، لكن فاقد النعل اللي هو أسفل الكعبين يلبس ما تيسر له من الخفين ولا يقطعهما. ليه ولا يقطعهما؟ لأن في الحديث الأول الذي هو خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم على الملابس في موطنين اثنين. الموطن الأول ساعة أن بدأ الحج، لأن الراوي في حديث ابن عمر يقول سأله رجل وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، ساعة ما جمع الناس عشان يعلمهم كما على المنبر، فسأله رجل ما يلبس المحرم، اللي هو رد عليه قال لا يلبس كذا وكذا وكذا ولا الخفين إلا أن لا يجد غيرهما فليقطعهما. يبقى في الموطن ده قال لهم إن اللي مش واجد النعلين يجيب خفين ويقطعهم عشان يكونوا من تحت الكعبين. لكنه في الحديث الآخر، حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس هذا زيادة على حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس قاله متى؟ قاله يوم عرفة قال وليلبس ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، دون أن يقل صلى الله عليه وآله وسلم وليقطعهما. هذا الحديث البخاري ومسلم. يبقى اذا في حديث قال ان اللي مش لاقي خفين ان اللي مش لاقي النعلين يلبس الخفين لكن يقطعهما، ده حديث ابن عمر، ده قاله في اول المناسك قبل ان يبدا لسه في المدينه لسه ما اتحركوش. ثم كان في يوم عرفه ان اوضح لهم ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. يبقى ده اللي نفذ ده، وده اللي ثبت مذهب الامام احمد ومن وافقه عند ابن حزم. ابن حزم يخالف في هذا فيقول بالحديث الاول حديث ابن عمر ان هو عادم ان علي يلبس الخفين ويقطعهما، لكن الصحيح هو ما ورد في حديث ابن عباس لانه كان اخر الامرين ان فقده. وكذلك من لم يجد الازار فليلبس السراويل، وقلنا من قبل ان عدم الوجدان اما انك لا تجد حقيقة، يعني مش تلاقي ازار حقيقة كان يكون سرق منك، او تجده لكنه بثمن مرتفع. فمن وجد الازار لكنه بثمن مغال فيه فهو كعادمه، كمن وجد الماء وهو بثمن مغال فيه فهو كعادمه. تمام. لا يلزم. طيب، واما المرأة فالمعلوم ان المرأة خلاف الرجل في كل هذه الاحكام، فالمرأة الاصل فيها ان تستر بدنها، ولا يختلف العمرة والحج عن بقية حياتها، الا ان الشرع ارشدها ايضا الا تغطي وجهها او يديها بشيء على قدر العضو. معلوم ان النقاب هو ما يوضع على الوجه وهو على قدر الوجه، يعني محدد للوجه، فهذا هو النقاب. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاها عن أن تغطي وجهها بشيء يحدده أو تغطي يديها بشيء تحدده، عشان كده نهاهم عن ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هنا في خطأ بسيط لبعض الناس بيفهموا فهم خطأ، فيظن أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن تنتقب أو عن أن تلبس القفازين معناه أنه يجب عليها أن تكشف وجهها وتكشف يديها. هذا خطأ من جهة الأصول وخطأ من جهة الشرع نفسه. فليس النهي معناه أن ضد الأمر، لأن بين النهي والأمر مراتب متعددة، هذا خطأ. لكن الصحيح أنها لا تلبس ما يحدد، فتسدل الإزدال، وهذا أمر تعرفه النساء، أو من احتج منهن بهذه المسألة فسهل عليها جدا أن تستخدم الإسدال، شيء لا يحدد، يعني لا يأتي على قدر وجهها. وكذلك لها ألا تظهر يديها، وهذا أمر ميسور، لو هي أدخلت يديها تحت خمارها أو تحت ملابسها لم يظهر من كفيها شيء. يبقى إذن نهي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب ليس معناه الامر بالكشف، وهذه مسألة مهمة. طيب، ولا يجوز للمرأة ان تستر وجهها بشيء كالخمار او الجلباب. ويجوز للمرأة ان تستر وجهها بشيء كالخمار او الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها. لا تشده يعني لا تجعله محددا، يعني زي ما يكون شيء نازل من فوق كده، إزداد يعني عبارة عن هو مرتبط بأعلى شيء في ملابسها من فوق وينزل زي الستارة كده، لكن لو هو نقاب بتنزله وتشده، تشده على وشها يبقى محدد كده لوشها. لكن الإسدال هو عبارة عن قطعة من القماش، هذه القطعة تخيط في أعلى ملابسها أو في شيء مثل هذا وتنزل من فوق دون أن تشده فتحدد فيه الوجه، فيكون هذا جائزا. وده اللي وارد من تصرفات الصحابيات أنهن كنا يزلنا إذا مر بهن الركبان. طيب، وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته. طبعا الإحرام حقيقة هو من الميقات، الإحرام حقيقة هو من الميقات. لسه هيأتي الآن ما هي المواقيت وأين توجد المواقيت وما حكم المواقيت، لكن الإحرام يعني قول الرجل لبيك اللهم بكذا ويكون محرما ويلزمه أن يكون لابس لهذه الملابس التي قلناها، لا من المواقيت. أما قبل المواقيت فهو للإحتياط وللسنة، فإنه يجوز له أن يكون لابسا ملابس الإحرام. يعني ممكن الرجل قبل أن يركب الطائرة يكون لابس ملابس الإحرام، هذه لا حرج عليه، وده ثابت في السنة. ثابت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج أو أهل بالعمرة كان قبل ذلك لابسا ملابس الإحرام، فلا مانع أن أنت قبل الميقات تكون لابس الملابس. لكن المانع الممنوع أن أنت تهل بالعمرة أو بالحج قبل الميقات. فهمت؟ يعني ما تلبس الملابس من بيتك وتقول في بيتك لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة إلى آخره، لا ممنوع، ولا تقول من المطار. لكن الجائز ان انت تلبس ملابس الاحرام من اي مكان شئت قبل الميقات، لا حرج عليك ذلك. انما الحرج ان تهل بالعمرة او بالحج قبل الميقات. قلنا الصحيح كما سوف يأتي والذي عليه الجماهير ان الاحرام لا يكون الا من الميقات. طيب، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. من السنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكما مر في التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب حتى يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه بعد الثالثة، يعني بعد الليلة الثالثة. يعني ده دليل ان كمية الطيب التي وضعها في رأسه كانت بكم كبير لدرجة انها ما زالت ترى في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم الى ما بعد ذلك. والاصل المتفق عليه هو ان المحرم منهي عن التطيب، منهي عن التطيب، منهي عن استخدام الطيب. والطيب كل ما له رائحة طيبة، وسمي في العرف طيبا، وسمي في العرف طيبا. فهذا منهي عنه المحرم بلا خلاف، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي وقصته ناقته فوقع ميتا، قال لا تمسوه ولا تمسوه بطيب، وفي لفظ ولا تقربوه بطيب. فالأصل هو أن المحرم ممنوع، لكن هل يجوز أن يدخل في الإحرام وعلى بدنه أثر من الطيب، أو أن يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام؟ نعم، يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام خلافا للإمام مالك ومذهب الجماهير، فإن هذا جائز بل مستحب، بل مستحب أن يتطيب الإنسان قبل بدء الإحرام. لكن دقة الكلام هنا الشيخ يراعي فيه الدقة، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه، مع إن ظاهر الكلام اللي احنا قلناه إنه ممكن يتطيب في بدنه وكمان على ملابسه، فما المانع؟ مفيش مانع، بس انت هتقع في مشكلة بعد كده. المشكلة ان انت لو قلعت الإزار او قلعت الرداء لتغتسل مثلا وجيت تلبسه، يبقى انت كده كأنك تطيبت، كأنك جبت شيء موجود فيه، انت قلعته خلاص سبته، هو موجود يعني مكتوب على اسمك، انت قلعت خلاص قطعت الرداء بتاعك خلاص، روح تلبسه تاني، يبقى انت كده وقعت في النهي ان انت قربت الى نفسك طيبا، والا تبقى دي حيله. لو كان ده يجوز كان كل ما الواحد اللي على بدنه ده يتوسخ يقوم ما يحطش على جسده، يروح ينشي البتاع الجديد، ينشيه كله عطر وروح لابسه وانا ما حطيتش على جسده، انا لقيته وماشي رحت لابسه، يبقى دي حيله صح؟ طيب ما قبل الاحرام ما فيهاش حاجه، ما احنا بنقول اهو كده الكلام اللي بيقوله الشيخ كلام في منتهى الدقه في بدني. فياتي السؤال طب ما هي السنه اباحت، ليه ما تغيرش ملابسي؟ ليه؟ لان انت غالبا هتقلع هذه الملابس لاي شيء كان، لاي شيء، وده طبعا امر ما حدش يجادل فيه ان انت غالبا لازم تخلع هذه الملابس قبل ان تتحلل، لما يجي يلبسها تاني يبقى في الحاله دي ايه؟ وضع طيبا، وقع في النهي. فاستخرج انت من النهي ده لما تتطيب، طيب بدنك كله، تعمل اللي انت عايز تعمله بدا تطيب ملابسك. ايه؟ خلاص يتجنبها، لو اخذت من الملابس، لو اخذت من البدن طيبا يتجنبها. انتوا فاهمين؟ اصل هو تلاقي خدوتكم، الامر واضح ان شاء الله. لو الراجل ده قلنا له اه ممكن تروح مطيب الملابس بتاعتك كلها وتلبسها خلاص، ولسه لم يهل وبعد كده قال لبيك اللهم بكذا فاصبح محرما، بعد كده بدا له ان يقلع ثيابه هذه لاي شيء، وده مباح طبعا مفيش عليه حرج فيه، لما يجي يلبسها ان قال لا ده انا ما بحطش طيب، يبقى لا معنى للنهي عن ايه؟ عن التطيب. ليه؟ لما يجي الثاني بقى اللي مش حاطط طيب من اصله على جسده، اللي هو ما حطيتش طيب بس هياخد ثياب عليها طيب، يبقى هو في الحاله دي اصبح النهي غير ذو فائده، يبقى ممكن الانسان بهذه الحيله يصبح متطيبا طيله وقته، وهذا امر غير صحيح طبعا، وهذا امر غير صحيح. يبقى اذا هنا عشان الانسان ما يقعش في حرج شرعي فانه يتطيب في بدنه، ان تطيب في ملابسه لا حرج عشان ما حدش يظن ان فيها حرج، لكن ياخد باله لما يجي يلبسها، ياخد باله يعمل اللي عايز يعمله بقى، يرسلها يبدلها يعمل اللي عايز يعمله بقى في نفسه، بس ياخد باله من هذا. يبقى اذا التطيب ابتداء هو من السنه، هو من السنه، وعشان تحصل السنه تتطيب في البدن، وده اللي وارد به الاثار، ما وردش الاثار صراحه انه كان يتطيب في ملابسه، فعشان تاخد بالسنه هذا. اما ان اصريت ان انت تطيب في ثيابك فافعل، لكن عليك ان تراعي ان خلعتها الا تلبسها. يكون معاك طعمين بقى نعم. طيب معش كده نقول يعني مش عايز البدن كمان، مفيش ما نهى عن البدن اساسا، يعني النهي ورد عن ان الاصل حتى لو لم يرد ان صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، افترض ان ما وردتش الاحاديث خالص برضه كنا هنقول له تطيب. ليه؟ لان الاحاديث جاءت بالنهي عن التطيب حال كونه ايه؟ محرما، لكن قبل الاحرام لا حرج عليه. احنا بنجيب الاحاديث دي عشان لان فيها كلام كثير جدا، لكن الاحاديث دي تبقى قاطعه في اي جدل ان هو تطيب نفسه صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ وأن يدهن ويتطيب بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء تطيبهن ما له لون ولا رائحة له. وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام. أما بعده فحرام، هذا اتفاقا، هذا اتفاقا، ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك أن يزيل ما على جسده من أي شيء، أو أن يغتسل، أو أن يستخدم في غسله شيئا ذو رائحة، صابون يعني ذو رائحة. وذلك لما ورد في الحديث الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. ومعلوم أن السدر هذا إيه؟ ذو رائحة، لكنه لا يسمى لا عرفا ولا شرعا أنه عطر ولا طيب ولا طيب. يبقى إذا للاغتسال لإزالة الأوساخ أو للإنقاء ولو بشيء مما يستخدم، لكنه لا يسمى طيبا ولا عطرا، لم يكن في هذا واقعا. يبقى إذا لو اغتسل أي نوع من الغسل، غسل تنظف أو أي غسل آخر، فله هذا، يعني لا يمنعه من ذلك مانع، وهذا هو الراجح من مذهب أهل العلم. وكذلك لو استخدم مثل السدر وهو ما يستخدم للتنظف وهو ذو رائحة، لكنه لا يسمى عطرا ولا يسمى طيبا، لكان هذا أيضا جائزا. طيب كده يبقى انتهت المقدمات اللي هي يفعلها قبل أن يحرم: الإحرام ونيته. يقول الشيخ: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، والميقات من التوقيت أو من الإيجاب. الميقات من التوقيت، أي جعله موعدا أو مكانا، لأن الميقات ينقسم منه ميقات زمني يعني يحدد زمنا معينا، أو ميقاتا مكاني يعني يحدد مكانا معينا. فإذا جاء الميقات يقصد به الميقات هنا مكان محدد، هنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول الشيخ: فإذا جاء ميقاته اللي هو ميقات أهل بلده وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قطر من قطر. هنا اختلف أهل العلم، اتفقوا على مسألة واختلفوا على مسألة. أما اتفاقهم فهو على نيته، أن يكون ناويا لحج أو عمرة، كأن تدخل في الصلاة وأنهي صلاة، أو تصوم من غد وأنت تنوي أن هذا صيام، وليس امتناعك لكونك مريضا أو لأي شيء. فهذه النية، وهذه محلها القلب، وهذه محلها القلب. النية معناها القصد، معناها القصد. فأنت إذا قصدت لفعل أي أمر كان فلا يجب عليك أن تتلفظ به، أي لا يجب عليك أن تقول نويت أن أفعل كذا، لأن النية تعرفها لا يزيد عن كونها القصد، بس مفيش لا تلفظ ولا أي شيء. يبقى أنت كده ده موضع اتفاقهم. ولذلك لا تعجب إن وجدت في كتب التصنيف يقول: من أركان الحج الإحرام، يقصد به النية، يقصد به النية. أما موضع اختلافهم فهو: هل يجب عليه أن يقول لبيك اللهم بكذا أم لا يجب؟ يعني واحد أول ما وصل للميقات خلاص ما قالش لبيك اللهم بعمرة ولا لبيك اللهم بحج، قعد يلبي لما نزل لبي بقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر هذه الأشياء. لكنه لم يقل كما ورد في السنة لبيك اللهم بكذا. الصحيح من مذاهب أهل العلم ومذهب أبي حنيفة من أنه يجب عليه أن يلبي، أي يجب عليه أن يقول لبيك اللهم بكذا لبيك اللهم بكذا، وهو فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، حتى أن أبا حنيفة اعتبر هذه التلبية مثل تكبير الافتتاح في الصلاة. إذا لم تقل الله أكبر، لو ما رفعتش إيدك يبقى أنت خالفت السنة، لكن لم تقع في إثم. لكن إن لم تقل الله أكبر، واحد أول بدأ الصلاة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لم يكن في الصلاة، هذا لم يكن في الصلاة، لأن مفتاح الصلاة التكبير، لازم يقول الله أكبر. صحيح قل الله أكبر. أبو حنيفة يقول نفس الكلام في الحج، إذا لم يفتتحه بقوله لبيك اللهم بكذا فهو لم يدخل، وهذا مقتضى قوله أنها مثل تكبير الافتتاح، تكبير افتتاح الصلاة. طبعا اللي مذاكر كتاب الصلاة يعرف أن أبو حنيفة بتكبير الافتتاح هو الوحيد اللي خالف الجمهور، فكلهم قالوا يقول الله أكبر، وقال إيه مش لازم يقول الله أكبر، يقول أي لفظ فيه تعظيم، الله الأعظم الله الكبير إلى آخر هذه الأشياء، لكن مش لازم ينص ويقول الله أكبر. اللي يهمنا هنا إن الراجح هو مذهب أبي حنيفة من كون الرجل يجب عليه أن يدخل بهذه المقالة من قوله لبيك اللهم بكذا. يقول ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني لعدم ورودي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام. طبعا يعني من البدع إن هو الرجل يقول نويت الحج عن نفسي في هذا العام، او هذا حج مبرور عند الافتتاح، يعني عند التلبية يقول اللهم فتقبل مني حجي وعمرتي الى اخر هذا الكلام، فكل هذا من البدع، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل الا امرين لبيك اللهم بكذا، ثم بعد ذلك شرع في التلبية، لم يعلم عنه انه قال غير ذلك بالتلبية. يقول لبيك صح، هو دي موضع اختلاف، بعضهم قال التلبية هذه يعني يقولها لكن لا يتلفظ بها سرا، لكن هذا مذهب ضعيف. الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور هو ان التلبية بصوت مرتفع لثبوتها ثبوتا صحيحا عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه رفع صوته بها، يعني سمعوه وهو يقول كذا صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك هذا هو الصحيح. ايش هنفعش حنيجة يعني كسكس. طيب إذا هنا ده بالنسبة للتلبية، يتكلم مع كده الشيخ على المواقيت، لسه هو هيرجع تاني للتلبية في رقم 13، يقول التلبية ورفع الصوت بها، احنا ماشيين طبقا لكلام او طبقا للترتيب اللي وارد في الحديث واللي اورده الشيخ نصر، عشان كده احنا بنراعي هذا الترتيب. يعني التلبية لسه هيجي لها بقية اللي هي مسألة رفع الصوت ومتى يلبي، يعني هو كده خلاص احرم بالحج، راح عند الميقات وقال لبيك اللهم بكذا ويبدأ يلبي، هيقول ايه بقى في تلبيته؟ الصيغة اللي هيقولها وهيرفع صوته ولا مش هيرفع صوته، يعني هيقولها بصوت مرتفع ولا صوت منخفض. وكذلك النساء، وكذلك متى يلبي، يعني طول ما هو ماشي على طول على طول يلبي، ولا في بعض الاماكن والمواقف يلبي. ده لسه هيجي في رقم 13 على حسب ترتيب الشيخ. يقول والمواقيت، والمواقيت خمسة. الميقات هو مكان جعله الشرع، هذا المراد به الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فهي أشهر الحج، أشهر الحج هي المسمى بالميقات الزماني، وهو وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر هي الميقات الزماني. نحن هنا نتكلم عن الميقات المكاني، يعني المكان الذي يحرم منه. ولنا أن نتصور أن الكعبة والمواقيت دي الأماكن الخمسة اللي يحرم منها الحاج أو المعتمر، هي عبارة عن دائرة تقوم بدائرة حول الكعبة. هذه المواقيت وردت توقيفا في السنة، يعني نصفت السنة عليها. لو أنت جاي من أي اتجاه على حسب الاتجاه الذي أنت قادم منه، إن أتيت من اتجاه الشام ففي مكان سماه الشرع تلبي منه، تحرم منه، أي تصبح بعده محرما، ولا يجب عليك أن تعبر هذا المكان إن كنت تريد حجا أو عمرة إلا محرما. يبقى دي أول فائدة المواقيت، أنك لا يجوز لك أن تعبرها إن كنت تريد حجا أو عمرة إلا معتمر إلا محرما. يبقى ده أول شيء. طب ده على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب؟ لا، على سبيل الوجوب. طب هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات، يعني يحرم من بيته؟ الصحيح من مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز له أن يحرم قبل الميقات. طيب إن تعمد ترك هذا الإحرام ومر على الميقات دون أن يحرم، دون أن يحرم، فالصحيح من الأدلة أنه آثم، يعني يتوب، وأنه يجب عليه أن يرجع ثانية إلى الميقات فيحرم. هذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، أن من فاته الإحرام، يعني ترك الإحرام اللي احنا عرفناه من قوله لبيك اللهم بكذا، ومر على الميقات، فإنه يكون آثما عند الجميع. وعند أبي حنيفة وابن حزم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيلبي ثانية. أما عند بقيتهم فيقولوا إن فعل، يعني إن صار إلى هذا، فحجه وعمرته صحيحة ولا يجب عليه أن يرجع. يعني عند الجمهور يقول الرجل ده آثم خلاص، وقع في الإثم، ويكمل بقى عمرته حج وخلاص، وعليه فدية. أما عند أبي حنيفة وابن حزم فإنهما يقول أيضا إنه آثم، لكنه يجب عليه إيه؟ أن يرجع ثانية. وهذا هو الصحيح، الصحيح هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، أن من ترك الإحرام من الميقات فإنه يجب عليه أن يرجع ثانية فيحرم من الميقات. وده مقتضى الأدلة، لأن كونها ميقاتا ده معناه أنها تحديد، شيء للتحديد، زي الميقات الزماني بالضبط. لما نقول وقت صلاة الظهر ميقات صلاة الظهر كذا، معناه أن أنت لا يجوز لك أن تصلي بعد هذا الوقت، ولا يجوز لك أن تصلي قبل هذا الوقت، ولا يجوز لك أن تصلي قبل هذا الوقت. كذلك في المواقيت، كما أنهم أي الجمهور قالوا في ميقات الزماني لا يجوز لرجل أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وده الصحيح. قالوا إلا خلاف شاب قالوا لو أحرم رجل بالحج من رمضان، جيت رمضان وقال أنا من دلوقتي أنا محرم بالحج، لبيك اللهم بحج وأنا مستني الحج، قالوا هذا لا ينعقد إحرامه. ليه؟ قالوا لأن ده ما جاش الميقات، لسه ما جاش الميقات الزماني، فايدته ميقات أنه لا يمكنك أن تفعل قبله ولا تفعل بعده، لكن تفعل فيه هو نفسه. فكذلك يلزمهم نفس الكلام في الميقات المكاني اللي هو المكان بقى، نفس اللي قالوه في الميقات الزماني يلزمهم أن يقولوه في الميقات المكاني. ففايدة الشرع لما يقول أبيار علي هي مكان لإحرام من جاء من جهة الشام، أو رابغ هي مكان الإحرام لمن جاء من جهة مصر مثلا، ده معناه إن عشان يكون ده ميقات إن أنت لا يمكنك أن تحرم قبله كما لا يمكنك أن تحرم بعده، كما أن هذا لا يجوز كذلك هذا لا يجوز. فده صحيح في من ترك الإحرام من الميقات فإنه يرجع، لكن خالف أبو حنيفة فقال بعد أن يرجع عليه دم، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. يبقى إذا من ترك الإحرام من الميقات فإنه يعني يلزمه التوبة ويرجع ثانية إلى الميقات فيلبي بالإحرام بما يريده من حج أو عمرة، ولا يجب عليه فدية ولا دم ولا أي شيء آخر. نكمل مع الصلاة إن شاء الله.
كنا قد بدأنا في المواقيت وقلنا أن المواقيت خمسة، والصحيح من الأحاديث وده مر في الدروس أن الخمس منصوص عليهن، لأن ميقات أهل العراق حصل خلاف بين أهل العلم هل هو منصوص عليه ولا غير منصوص عليه. في الحقيقة أن ميقات أهل العراق منصوص عليه من الأحاديث، فإذا المواقيت كلها توقيفية. هذه مسألة. المسألة الأخرى، من لم يمر على هذه المواقيت، دي مسألة مهمة زي اللي بيركب السفينة، اللي بيركب السفينة طبعا يقينا ما بيمرش على هذه المواقيت لأن ما فيش ميقات منهم في البحر أساسا، ما فيش ميقات لهذه المواقيت في المية أساسا. فهنا مذهب ابن حزم، مذهب ابن حزم، ذهب ابن حزم إلى أن الحاج أو المعتمر الذي لا يمر على ميقات من المواقيت لا ميقات له، بل يحرم حيث شاء. يبقى عنده ان اللي بيمر على مكان موازن لميقات لكنه لا يعبر ميقاتا في طريقه فعنده لا يلزمه ان يحرم من هذه النقطة اللي النقطة الموازية، زي النهاردة المشهور اما اللي في السفينة او اللي في الطيارة، فعنده انه لا يلزمه، لا يلزمه ولا يعتبر ان هذا ميقاتا له، بل يحرم حيث ما شاء، بل يحرم حيث ما شاء. والصحيح ومذهب بقية اهل العلم انه ان مر على مكان فانه يعتبر الميقات المكان الموازي له، يبقى هو ماشي يشوف المكان الموازي ليه، الميقات الموازي ليه، ويحرم من عند هذا المكان، زي اللي ماشي في سفينة او ماشي في طائرة فيشوف المكان اللي هو اقرب ميقات له، وعندما يحاذيه يعني يكون بموازاة له فانه في هذه الحالة يحرم من هذا المكان. والمواقيت خمسة قلناها من قبل ونعيد هذه الاسماء مرة ثانية. اول هذه المواقيت ذو الحليفة، وهذه كلها احاديث صحيحة لا خلاف بين اهل العلم فيها. وذو الحليفة هذا ميقات اهل المدينة، ميقات اهل المدينة او لاي انسان جاي من هذا الطريق، مش لازم اهل المدينة، اهل المدينة ومن وراءه، اي واحد جاي من نفس الاتجاه ده او موازي يبقى هو يجي عند هذا المكان، المكان اللي هو ذو حذيفة اللي هو يسمى أبيار علي اليوم، فيحرم من هذا المكان، يعني لا يجوز له أن يتجاوز هذا المكان إن أراد حجا أو عمرة إلا بأن يحرم، كما جاء في الحديث الصحيح: هن لأهلهن ولمن مر عليهن. هن يعني هذه المواقيت الخمسة لأهلهن، أهل البلاد دي، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولأي واحد يمر من هذا المكان ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن، يعني اللي ساكن في مكان ساكن أو مقيم، لأن يكون بيشتغل بيعمل، اللي ساكن في مكان قبل هذه المواقيت يعني بين الميقات ده وبين مكة، يعني بعد جار علي مثلا ساكن في المكان ده، أو بعد رابط بالنسبة لأهل مصر، فاللي في المكان ده اللي هو بين مكة وبين الميقات، فالحديث يقول: ومن كان منزله دونهن فمن فمهله من منزله، إهلاله وإحرامه من مكانه، من المكان اللي هو فيه بقى. طيب، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلوا بإيه؟ أهل مكة يهلوا بالحج والعمرة، مش الحديث بيقول كده؟ الحديث بيقول: ممن يريد الحج أو العمرة، يعني إذا أهل مكة لهم إيه؟ لهم عمرة، وهذا هو الصحيح، لهم أن يعتمروا. يبقى إذا ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، والجحفة وهي ميقات أهل الشام وأهل مصر، وهي المسمى اليوم برابغ، رابغ اللي يقول إن هي عن الحدود، أول نقطة تعتبر اليوم في السعودية بعد خروج من الحدود، حدود مصر يعني، رابغ دي بدلها، لأن القرية الأساسية قرية مهجورة، لا دي رابغ دي بدل بس، لأن هو المكان الأساسي للجحفة مكان مهجور، فجعلوا رابغا بدلا منها، ده على حد ما أعلم، لكن في بعض الناس بيقولوا إن الجحفة دي طلع رجعت وصلاح الثاني، أيا كان الأمر لو رجعت العمار الثاني بقى ده ميقات. نعم، أنا بقوله هو ده الميقات، إن حال بينك وبينه شيء يبقى المكان الموازي ليه، مفيش إيه أي مشاكل. نعم. لا، ما احنا بنقول مش يقدر يعدي الميقات لمن اراد حجا او عمره، لكن اللي راكب هنا من هنا رايح المدينه، ده مش المدينه مش مكان حج او عمره، ده المواقيت دي للي قاصد ايه؟ مكه، للي قاصد مكه حاجا او معتمرا، لكن واحد قاصد الرياض او رايح المدينه هو في اخر رحله رايح العمره، لكن هو لم يقصد مكة الآن، هو النهاردة لو سئل رايح فين؟ رايح المدينة. قلت إن في آخر الرحلة ولا بعد أسبوع ولا بعد يومين ده مسألة ثانية، بلاش بعد كده لما يروح المدينة هيحرم من ميقات أهل المدينة، ده موضوع ثاني تجاه المتكلم كده. يبقى إذا الجحفة وقرن المنازل أو قرن المنازل، وده ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، ويلملم، يلملم بلمين، وهو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، وذات عرق اللي كان مختلف عليها، ودي اكتبتها بالأحاديث الصحيحة أنها ميقات أهل العراق، توقيفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من الأحاديث. يبقى كده دول خمس، الخمس دول لو انت بصيت الخريطة هتلاقيهم عاملين دايرة حول الكعبة، وبالتالي يبقى لك صحة كلام اهل العلم الا ان اللي جاي لازم هيمر على نقطة موازية ليهم، لازم هيمر على نقطة، لان لو مش عاملين دايرة، لو هم مش عاملين حلقة، كان يجوز للي جاي من بعض الاماكن ما يمرش بايه، لكن هم فعلا عاملين حلقة حوالين مكة بالضبط. طيب، يبقى دول اللي المواقيت الخمس، لا يجوز لأحد أن يكون قاصدا مكة يبقى لازم يكون قاصد مكة ويكون قاصدها لحج او عمرة. فان كان ذاهبا لمكة لغير حج او عمرة فهنا الصحيح انه لا يجب عليه الاحرام. اشتغل مش رايح النهاردة يعمل حج او عمرة يبقى ده اساسا لا يجب عليه الاحرام. طيب بعد ما عدى الميقات خلاص وانجز شغله في جدة مثلا بدا له ان يعتمر او بدا له ان يحج فمن اين يحرم؟ من مكانه، من مكانه كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم حينما احرم من اين؟ العمرة اللي عملها بعد عمرة فتح مكة اللي ايه؟ من الجوران. خايفين ليه؟ طيب احرم صلى الله عليه وآله وسلم من الجوران بعد ان فتح مكة فذهب فحاصر الطائف وفتح هوزان في عام كم؟ فتح مكة في عام كم؟ عام 8 فتح مكة ثم ذهب فحاصر الطائف وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف ما يقرب، ثم بعد ذلك ترك حصارها، ترك حصارها وزان وثقيف صلى الله عليه وسلم. فذهب فحاصر الطائف وفتح وزان في عام كم؟ فتح مكة في عام كم؟ عام 8 فتح مكة ثم ذهب فحاصر الطائف وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف ما يقرب من 20 ليلة، ثم بعد ذلك ترك حصارها، ترك حصارها وزان وثقيف صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأمل في أن يسلموا من غير كسر لشوكتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من محاسنه صلى الله عليه وسلم أن القوة لا تستخدم من أجل القوة. هو كان معه من الناس ما يستطيع أن يديموا به وأن يهزموا هوذان ويهزموا ثقيف، وصنه لسه فتح مكة صلى الله عليه وسلم، لكنه رغب في أن يأتوه مسلمين، حتى أن بعضهم لما قالوا له ادعوا على ثقيف صحيح البخاري قال اللهم اهدي ثقيف وأت به، قال اللهم اهدي ثقيف وأت به صحيح البخاري. وفعلا فلم يلبث أن أتوه ثقيف مسلمين وهوذان مسلمين وحسن إسلامه ماذا. المهم أن احنا في طريق عودته من حصار الطائف صلى الله عليه وسلم في الجحفة أحرم بالعمرة، فده مع الحديث الصحيح ومن كان دونهن فإن إيه مهله من حيث إيه من محله من مكانه. يبقى ده الراجل اللي عدى الميقات وعمل شغله وبعد كده بدا له ان يعتمر او ان يحج، يحج يعتمر من مكانه يعني يلبي من مكانه بحج او بعمره. طيب الرجل اللي ترك وعدى قلنا الصح مذهب بحنيفة وابن حزم ان هو لازم يرجع لهذا المكان مرة ثانية. طيب ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ على امره صلى الله عليه واله وسلم بالتمتع. خلاص هو احرم وكده وصل مكه، وبعدين بعد ما وصل مكه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه من لم يهد منهم ان يفسخ حجته الى عمره. ده موطن اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا، وحل الإشكال ده هو بالآثار الصحيحة، هو بالآثار الصحيحة. مسألة الإحرام مرت بثلاث مراحل، الإحرام مر بثلاث مراحل في أثناء حجه هذا صلى الله عليه وسلم، وهذه المراحل الثلاثة هي التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. المرحلة الأولى هو ما صح عنه في صحيح مسلم عن عائشة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، خذوا بالكم من قوله من أراد، من أراد يبقى ده على صيغة الايه؟ على صيغة التخيير، مفيش تفضيل، على صيغة التخيير. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ده قارن أو متمتع صح؟ لا قارئ. من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ده المفرد، ده المفرد. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يبقى إيه؟ وقف الثلاثة على إيه؟ على قدر المساواة، كله مباح. اللي عايز يهل بحج بس يهل، اللي عايز يهل بحج وعمرة يفعل، اللي عايز يهل بعمرة وحدها فليفعل. قالت عائشة: وكنت في من أهل بعمرة. يبقى عائشة كانت جاية إيه؟ معتمرة. عائشة كانت جاية معتمرة. طيب، ده حديث مسلم عن عائشة. خلاص، في خطوة. خطوة تانية بعد مسيره صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن عمر رضي الله عنه كما صح عنه في البخاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق. وادي العقيق هذا لمن كان قادما من طريق المدينة، لمن كان قادما من طريق المدينة، من طريق جرعة. آت من ربي. فقال، وعشان كده دي من أشياء مستحبة، صل في هذا الوادي المبارك. صل هنا، بس دي مش مناسب الحج والعمرة، ده تصادف قدرا. هذا صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. يبقى كده بدأ يرفع درجة الايه، بدل ما هي التخيير بدأ يقول لهم كأني افضل ان انتوا تقولوا زيي. هو ما ألزمهمش الاول، قال لهم اعملوا الثلاثة، اللي عايز يعمل كذا يعمل، اللي عايز يعمل كذا يعمل، اللي عايز يعمل كذا يعمل. زوجته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فعلت غيره، هي أهلت بعمره وهو أهل بحج صلى الله عليه وسلم، من فهمها ايه؟ ان الثلاثة زي بعض. هنا بدأ رفع الأمر سنة صلى الله عليه وسلم، فقال ايه؟ أتاني آتي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، أو رواية عمرة وحج. المهم ان كده بدأ ايه؟ بدأ يفضل لهم نوعا معينا. طيب، المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هو بعد أن في الطواف في آخر الشوط السابع على جبل المروة، حينما قال لهم لو استقبلتم الأمر. هذا حديث طويل جدا، حديث جابر، وفيه أكثر من موقف بهذا المعنى، أكثر من لفظ. يقول: لو استقبلتم من أمري ما استدبرته لم أشق الهدي ولجعلتها عمرة. بدأ صلى الله عليه وسلم يبدي وجه الندم، ان هو كان الافضل له ان هو ان لم يكن قارنا بل كان معتمرا وفقط. طيب، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، على وجه الامر فليحل وليجعلها عمرة على سبيل الوجوب. يبقى بدل ما كان تخيير ثم تفضيل ثم بعد ذلك على وجه الجزم وليجعلها عمرة، مفيش تخيير فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما ناقشوه، قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. شرحنا من قبل ما معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل إلى الأبد، يعني ليس هذا العام بل إلى الأبد، بل إلى أبد الآبدين صلى الله عليه وسلم. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال جابر: فأمرنا إذ حللنا أن نهدي، فأمرنا إذ حللنا أن نهدي، ده اللي لسه هينتظر. فأمرنا إذ حللنا أن نهدي. يبقى إذن هنا دي المراحل الثلاثة التي مرت بها صيغ الحج. أول الأمر أنه خيرهم بعد أن خرج من المدينة، ثم ما لبث أن وصل إلى وادي العقيق وهو قرب جار علي، فأظهر لهم تفضيل أن تدخل العمرة في الحج، ثم لما وصل على جبل المروة أمرهم أمرا قاطعا كما هو واضح كما بيناه من قبل، بأن من لم يسق الهدي فإنه إيه؟ فإنه يتحلل، يتحلل ويجعلها عمرة، يعني ده المسمى عند أهل العلم بفسخ الحج إلى عمرة. طيب، يبقى إذا النهاردة الإنسان اللي معاه الهدي قبل الميقات المستحب له أن يسق الهدي ويكون قارنا، أو لا يسوق الهدي ويكون متمتعا؟ الصح أن لا يسوق، لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما إيه؟ ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ده الأفضل، ده لمن؟ لمن كان مستطيع أن يسق الهدي. من لا يستطع أن يسق الهدي وهذا هو المعظم، فإنه لا خيار له إلا بأن يجعلها عمرة ثم يدخل عليها بعد ذلك الحج إذا جاء يوم الترويح. يبقى إذن لا يمكنه اليوم إلا أن يحج متمتعا، وهذا هو الصحيح. هو الصحيح من مذهب أحمد بأنه على الاستحباب، وهو الصحيح من مذهب أحمد أنه على الوجوب، وسلفهم في هذا هو من صح من الأحاديث، وهو مذهب ابن عباس. ابن عباس وصل به الأمر أن ناظرهم في هذا، فلما احتج عليه الزبير بقوله فعلها أبو بكر وعمر، قال رضي الله عنه توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طبعا ابن عباس يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، هذا ما صح من عباس. كان يرى أن الحاج إذا طاف وسعى حتى دون أن يتحلل فقد حل، يعني عباس الأمر ده كان عنده وصل ما هو بيبهله على هذا الأمر، يقول لهم أني حتى بدون مزاجك ولا بدون حتى ما تنوي تحلل، مجرد أن أنت طفت وسعيت أنت جاي تحلل خلاص عند ابن عباس أساسا. فهذا أمر، وكان يستدل على ذلك بالقرآن كما صح من الأثر الصحيح. قلت له من أين عطاء يسأل، ابن جريج يسأل عطاء، يقول قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل. خذوا بالكم هنا من طاف بالبيت يعني لازم يبقى فيها سن التجاوز، يعني طاف بالبيت وسعى، طاف بالبيت وسعى، لأن بعض الناس أهل العلم يقول إن ابن عباس له رأي شاذ في هذه المسألة، فهو يعتبر أن الرجل بمجرد طوافه قد حل. لا، صحيح إن هو يعتبر مجرد طوافه وسعيه، طوافه وسعيه ده صح، وده اللي يدل عليه الأثر ده كمان. يقول قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل، قال من قوله ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها إلى البيت العتيق، هذه آية سورة الحج لها تفسيران، التفسير اللي يسند وجهة نظر ابن عباس أن هذه الشعائر شعائر الله، تحليلها إلى البيت العتيق، أي إذا وصل إلى البيت العتيق فطاف به فقد أصبحت حلت هذه الشعائر، أي أصبح حلالا. فكان هذا استدلال ابن عباس من القرآن، فراوي يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. يبقى الراوي عطاء يقول أخذها من أمرين، وده صحيح عن ابن عباس نفسه، أخذها من أمرين، من القرآن ومن أمره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه متى؟ بعد أن طافوا، بعد أن طافوا بين الصفا والمروة، مش طافوا بالبيت فقط لكن طافوا، لأن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا، يسمى طوافا أيضا، بعد أن سعوا أو بعد أن طافوا بين الصفا والمروة. يبقى إذن ده هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، أن الإنسان لا يمكنه إلا أن يكون متمتعا، لا يمكنه الا ان يكون متمتعا. واحتج ايضا على ذلك بحديث يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. العاشر يقول وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم محلي حيث حبستني. أصل هذه المسألة هي من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم الصحيح أي إذا منعت من الوصول إلى البيت نتيجة أنك مرضت أو حال بينك وبينه عدو أو حال بينك وبينه ظروف أخرى، فكل هذا يسمى أنك قد أحصر. وقد أحصر صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الحديبية أي صدوا عن البيت. فالإحصار ليس مخصوصا بعدو، إنما الإحصار يكون بعدو ويكون بمرض ويكون بأي مانع يمنعك. والدليل على ذلك السنة أنه حينما علم المرأة قال لا واشترطي فقولي اللهم محلي حيث حبستني، أي معنى الكلام في المكان اللي أنا منع منه بدأ إحلالي، فأنا كده خرجت من الإحرام. طب افرض الإنسان ما قالش كده يبقى عليه ما ورد في القرآن فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، يبقى الاشتراط ده عشان يتحلل من غير هدي. من غير هدي في كل شيء هو أطلق صلى الله عليه وسلم أن يقول وحلي حيث حبستني وحلي حيث حبستني. ما هم في العمرة، هو اللي كان في الحديبية ما كانت عمرة، احنا قلنا ان العمرة في اشهر الحج من السنة ان انت ممكن تسوق الهدي، صح؟ كما حدث منه صلى الله عليه وسلم، اللي كان في الحديبية دي كانت عمرة ولا حج؟ كانت عمرة وكان معهم الهدي، صح؟ فده اللي جعل اهل العلم يقولون العمرة في اشهر الحج من السنة ان يسوق فيها هدي. دي مسألة معروفة عندهم يعني، ماشي؟ وده اللي صح. طيب يقول اللهم محلي حيث حبستني. الواضح من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحابه أنهم كانوا يعني هو على الأقل هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولم يقل أصحابه هذا، لكن ده لا يمنع أنها من السنة، لا يمنع أنها من السنة. يبقى الإنسان عشان يحتاط لنفسه فإنه يشترط هذا الاشتراط أن تحلله في حال حبسه أي في حال منعه، فإن لم يشترط فعليه أن يتحلل بهدي. طيب يقول وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. وده اللي جعلهم يقعوا في إشكال، فتجد في بعض الكتب يقولك إن السنة إن أنت تغتسل وصلي ركعتين وبعدين تحرم. ده غلط، إن السنة ليس من الصلاة، ليس من السنن ان تصلي. هو اللي جعله نعرف اشكال ان هو فعلا صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى ركعتين واحرم، وركعتين دول كان صلاه الظهر قصرا اساسا، فهو جاء بهذه الترتيب كده. لكن هو لم يتعمد صلى الله عليه وسلم ان يكون للاحرام صلاه تخصه، ليس الاحرام صلاه، هو ليه غسل اي نعم لكن ليس له صلاه تخصه، فده صحيح. إن فعلها كما كان ابن عمر يحافظ على هذا، إن فعلها عقب صلاة فريضة فقد أتى بالايه؟ بالامر المؤكد الذي فعله صفنا. فان لم يكن وقت صلاة فريضة فلا حرج عليه، وليس من السنة ان نصلي اي صلاة تخص هذا الاحرام. ثم يتكلم بعد ذلك على الصلاة بوادي العقيق. ده الصلاة بوادي العقيق كما قلنا من كان ميقاته ميقات اهل المدينة اللي هي ذي الحليفة، وليس هذا ايضا من ايه؟ من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. يقول التلبية ورفع الصوت بها. كما قلنا التلبية هو بعد ان يحرم، بعد ان يحرم التلبية بعد ان يحرم، ثم يستقبل القبلة قائما، ثم يلبي بالعمرة او الحج والعمرة كما تقدم، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. السنة فعلا ان هو يستقبل القبلة ويقول هذا الكلام اللي هو لبيك اللهم بكذا، ثم بعد ذلك يشرع في التلبية فيقول ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم هذه التلبية هو ما اختاره بعض أهل العلم أن أقل شيء مرة يعني هي واجبة، أقل هذا الوجوب هو مرة. ليه واجبة؟ لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا عنه مناسكه صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يتركها، ولكون أصحابه لم يتركوها، بل ورد بلفظ الأمر كما سوف يأتي. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان لا يزيد عليها. كما قال جابر فلزم صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، وكان أصحابه منهم من يزيدون على ذلك، من يزيدون على هذه التلبية، كقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا القوابل، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه من الزيادات التي كان أصحابه يزيدونها بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينكر، لكنه التزم تلبيته فلم يزد عليها ولم ينقص منها صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم هذه التلبية أقل ما يكون مرة. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. العج هو رفع الصوت، والسج هو إراقة الدماء طبعا. العج رفع الصوت، أي رفع الصوت بالتلبية. يلبي في أي مكان، يلبي في أي مكان، لكن كما ورد في السنة يلبي حين صعود مكان أو حين الهبوط من مكان، وليس من السنة أن يلبي دائما على طول على طول على طول على طول على طول على طول، ليس من السنة هذا، بل من السنة أن يلبي بعض وقت ويسكت بعض وقت. أخص هذه الأوقات هي إذا صعد أو هبط واديا كما دلت على ذلك السنة. دي نقطة. النقطة الثانية، هل يلتزم التلبية وحسب أم يدخل بينها أشياء؟ جمع بين الأحاديث هو ما ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ترك التلبية. ده كلمة مجملة، مش فما ترك التلبية يعني على طول عمال يلبي يلبي ما قطعش الكلام خالص، لا طبعا ده سكت خالص صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. يقول فما ترك التلبية يعني فضل ايه كل شوية يلبي في جميع المواطن لغاية رمي الجمرة. احنا قلنا الصحيح ان التلبية الى حين يرمي جمرة العقبة الكبرى، يعني يوم 9 لغاية يوم 9 اول ما يبدا يرمي الجمره يقف يبطل تنبيه. يوم عشر يوم عشر لا بنقول وقف امتى؟ يقف يوم عشر حين رمي الجمره. وله ان يخلص. نقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبيه حتى رمى جمره العقبه. طبعا المقصود رمي جمره العقبه الكبرى اللي هي في اول يوم. الا ان يخلطها بتلبيه او تهليل. هو ده المراد. ان هو كان في بعض الاحيان يهلل يعني مش على طول هذه الصيغه لكن صح عنه انه كان يخلط هذا بالتهليل صلى الله عليه واله وسلم من قوله لا اله الا الله. فهذا هو الصحيح. وده اللي جمع بين الاحاديث لان اللي يقرا احاديث اخر هيهيئ له انه في بعض الاماكن امتنع من التلبيه وفي بعض الاماكن اكتفى بالتهليل والتكبير. لكن الصحيح هو ما جمع به ابن مسعود انه كان يخلط بينهما صلى الله عليه واله وسلم. ويلتزم التلبيه لانها من شعائر الحج. نوع الالتزام انه هو واجب اقل ما يتحقق هذا الواجب بكونه مره. طيب ثم يقول يبقى ده الجمع في الايه في التلبيه. ثم يقول الشيخ والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة. طبعا ما لم يخشى الفتنة لما تظن ان صوتها هي الوحيد اللي بارز وهو الوحيد اللي باين وخصوصا لما يكونوا في مكان مجتمعين كان يكونوا راكبين اتوبيس مثلا او في مكان محدد. فطبيعه البشر لما يكونوا في مكان محدد ويطول بهم العهد ان يحدث بينهم الالفه ده شيء ما مش باراده الناس ده هو لوحده كده جهل. فيبداوا هو لاتحاد الهدف ولاتحاد الاخطار تجد نفسك متحد يعني انت راكبين اتوبيس فالخطر واحد والرحله واحده والهدف واحد تلاقي نفسك قلبا مع الناس اللي معاك وضد اللي بره الا ان يكون الانسان على عقيده. ده امر مشاهد مع اي احد ان انت مع القوم اللي بتجمعك الظروف واحده ومكان واحد تجد نفسك لوحدك قلبك معه او انت معه. فهو طبعا ما لم يخشى الفتنه لما يكون مكان زي ده مغلق وهي صوتها اللي بارز فيهم طبعا مش من الصح ان هي تبقى الوحيدة اللي بارزة. لكن في وسط الناس زي ما بيقولوا في وسط الغلبة هذه لا يعرف من هذه من هذه ومن هذا ومن هذا فلا حرج. ويبقى السنة ان هي ترفع صوتها ما لم تخش الفتنة. ليه؟ لعموم الاحاديث اللي وردت ولما ثبت عن الصحابة. فقد ثبت عن عائشة قال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. هذا في البخاري. ثم سمعتها بعد ذلك لبيك تقول لبيك اللهم لبيك. طبعا هو مش هسمعها لما كان بعد الصبح. وقال القاسم بن محمد خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. اعتمرت من التنعيم يبقى هي ما زالت بتفعل باللي أرشدها بها إيه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقول دي كانت مرة مع كده متعود إليها ثانية. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته المهم الشاهد أنها كانت ترفع صوتها. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس النهي عن رفع الصوت للنساء ولكن هذا لا يثبت هذا لا يجوز. يبقى لم يصح الا هذا سواء عن عائشة او عن القاسم بن محمد او عن معاوية من اقراري على هذا، وما صح من الاهل فهو ضعيف. طيب بعد ذلك الاغتسال لدخول مكة، ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل. نعم يعمل ايه؟ هنقول حاضر. طيب فاذا بلغ، هي دي موصى قبل الارسال، فإذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها. كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى مكان يعني قرب الحرم، ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. يبقى السنة هنا في حاجتين، كان بيغتسله قبل الدخول إلى مكة، وكان يمسك عن التلبية، وكان يقول أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ومن تيسر خلاص. ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. بعد ذلك الفقرة 27، طبعا اللي فاتت الشيخ بتكلم يدخل مكة منين ويدخل مسجد الحرام منين ويدخل برجله اليمنى، وليس في السنة شيء ثابت ماذا يفعل حينما يرى الكعبة، لا يصح ان هذه اي اثر. فبعد ذلك يهمنا طواف القدوم، وهو اول طواف يقابله الحاج، حيث ان الحاج يقابل كم طواف؟ 3. الحاج يقابل 3، اقل عدد 2، اقل عدد 2 واكثرهم 3، ماشي الحال؟ اقل عدد 2 واكثرهم 3. ده الطواف عن الطواف ده. طيب الطواف الاول، لا دخلنا حاجه، الطواف الاول اللي هو طواف القدوم، اللي هو طواف العمرة، اللي احنا اول حاجة قابلنا لها. هو الزيارة يعني الافاضة، مش كده؟ هو الافاضة ويسمى الزيارة، طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة، لكون الحاج كأنه رايح يزور البيت، لان كل المدة دي كان بعيد عن البيت، فنازل مكة فسمي طواف الزيارة. والطواف الثالث هو طواف الوداع، ده الطواف الثالث طواف الوداع. الطواف الاول طواف القدوم، والطواف الاخير طواف الوداع، حكمهما انهما واجبان. والحائض والنفساء لا شيء عليها، اي لا يجب عليها طواف ولا قضاء في الطواف ده. نتكلم عن الاول والثالث، يعني الاول والثالث، يبقى الاول والثالث ده واجب، والحائض والنفساء ليس عليها لا طواف قدوم ولا طواف وداع. طبعا كانت حائض او نفساء في هذا الوقت، وده اللي دلت عليه السنة، ده اللي دلت عليه السنة، سواء في حديث عن حاضة أم المؤمنين عائشة، أو في حالة عن حاضة أم المؤمنين صفية، صح؟ في آخر الحج أم المؤمنين عائشة حاضت ففاتها طواف الإيه؟ القدوم. وصفية حاضت ففاتها طواف الإيه؟ الوداع، بإقرار السنة، بإقرار السنة. يتبقى الطواف اللي في النص اللي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، ده ركن، هذا ركن بالاتفاق، ركن بالاتفاق. طيب يبقى دول الثلاث طوافات اللي هيقابلوا الحاج، هيقابلوه سواء كان متمتع سواء كان قارنا، سواء كان متمتع سواء كان قارنا، لازم عليه الثلاثة دول على اختلاف الدرجات. فيتكلم يقول طواف القدوم ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا. الحجر الأسود له أشياء تفعلها كما ثبتت في السنة، فإن تيسر لك أن تصل إليه فله أشياء، فإن لم يتيسر لك أن تصل إليه فله أشياء أيضا. فإن تيسر أن تصل إلى الحجر الأسود في السنة أن يستقبله استقبالا فيكبر، فيكبر ويسمي بسم الله والله أكبر قبله، ثم يستلمه بيده، يستلم يعني يمسحه، يمسحه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، يقول بسم الله الله أكبر ويمسح عليه ويسجد ويقبله بفمه. هذا لمن تمكن من الوصول إلى الحجر، لمن تمكن من الوصول إلى الحجر، وكما دلت السنة فإنه يصل على حسب المتيسر له، يعني لا يزاحم ولا يقاتل، لأن الحج أساسا هو مكان الإنسان منهي عن الرفث والفسوق، وطبعا الاعتداء على الناس، الاعتداء على الناس، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الاعتداء على الناس بأي نوع من الاعتداء هو محرم، والتضييق على الناس حتى لو مش تضربه التضييق عليه تمرد تعمل كده دورية كده عشان ما حدش يجي من حد كده، واعمل مش عارف ايه عشان ما حدش، يعني ايه نوع من التضييق على خلق الله، يعني بحيث ان انت بحيث الاتجاهات دي ليه المنسك ده براحتك، اما بقية الناس فمش ضروري المعارضة او مش ضروري المرات، فده من التضييق على خلق الله. فإن تيسر فبها ونعمة، فإن لم يتيسر فكما ورد في السنة فإنه يشير إليه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، مش قادر يقبله أو يسجد يبقى يمسح عليه ويقبل يده صلى الله عليه وسلم، يمسح عليه ويقبل يده صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده. وده طبعا فعل الجمهور، فعل المعظم طبعا، يعني ان انت لا تستطع او اليوم من الصعب جدا ان تصل اليه الا من وفقه الله الى هذا، وليس من السنة ان تجاهد لكي تصل اليه، انما ان اتيح لك، فان لم يتح وده الاصل هتشير اليه فقط، هتشير اليه وفقط، لا تقبل ايدك ولا تعمل اي حاجة، هتشير اليه وفقط. لا يشير خالص، اليمين طبعا افضل، لكن عشان اقول لك ان ده من السنه معلش. طيب ثم يبدا بالطواف حول الكعبه يجعلها عن يساره، ومن سنن هذا الطواف هو الاضطداع، الاضطداع هو ان يجعل رداءه تحت كتفه الايمن، يعني يعري كتفه الايمن، وهذا الاضطداع لا يكون الا حيث الطواف فقط، لا يكون الا حيث الطواف فقط بس، اما قبل الطواف وبعد الطواف فهذه من المستحدثات التي استحدثها الناس. وايضا في الاشواط الثلاث الاول الرمل، وهو ان يمشي سريعا اسرع من المشي واقل من الجري، واقل من الجري، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله. الركن اليماني اللي هو الركن القبل الأخير، الركن القبل الأخير يعني بعده هتلاقي نفسك خلاص وصلت عن الحجر الاسود مرة ثانية. هذا الركن ان استطعت ان تلمسه يعني تمسح عليه فلتفع، فان لم تستطع فلا تفعل شيئا، لا تشير اليه ولا تفعل اي شيء. ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فان لم يتمكن من استلامه لم تشرع الاشارة اليه بيده، يعني مش حفظ. يفترق الركن اليماني عن الحجر الاسود فإن الحجر إن لم تستطع أن تستلمه أو تذكر أو تقرب منه فإنك في هذه الحالة تشير إليه، أما الركن فلا تفعل شيء. طب وإن استطعت، إن استطعت تستلمه فقط يعني تمسح عليه وفقط، طيب الطواف هذا، الطواف هذا اللي هو 7 أشواط وبعد ذلك فإنه يذهب لكي يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. لكن للطواف شروط، من أهم هذه الشروط هو كونه على طهارة، يعني لازم يكون متطهر، لازم يكون متطهر. ليه؟ لحاجتين، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، صح رغم ان هذا حديث في خلاف، الا ان الصحيح انه يصح مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم الطواف الصلاة، الطواف الصلاة. فالصلاة كما هو معلوم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، هذا لفظ عام وهذا لفظ عام. يبقى اذا الصحيح للمذاهب خلافا لابي حنيفة أن الطهارة شرط، شرط لصحة الطواف، أن الطهارة شرط لصحة الطواف. واختلف أيضا أهل العلم هل الرمل هذا اللي هو الإسراع هل يكون للرجال والنساء ولا هو مخصوص للرجال وحسب. الصحيح أنه لا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا في الحدود العامة كلها، إلا إذا كان يترتب على هذا فتنة كأن يحدث مفسدة اختلاط أو يحدث أي شيء، فإن أمنت من هذا كأن يكون وقت ليل أو وقت قليل الطوافون فيه فلتفعل هذا. هذا هو الصحيح من مذاهب أهل العلم أنه لا فرق في هذا بين هؤلاء وبين هؤلاء. لكن الطباع طبعا مخصوص بالرجال، ده مش محتاج لتنبيه، هذا يفعله الرجال ده فقط. طيب بعد ذلك يتكلم الشيخ عن التزام ما بين الركن والباب، ما بين الركن والباب، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب ووجهه وذراعيه فيلتصق بهذا المكان. يقول روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة لثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس، وهذا صحيح ابن عباس قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وصح من فعل عروة بن الزبير ايضا، وكل ذلك مخرج في الاحاديث الصحيحة برقم 2138. في حقيقة لما تراجع 2138 هتجد ان المرفوع ده صعب تصحيحه، تجد ان المرفوع هذا يصعب تصحيحه، يعني يصعب من الناحية الحديثية ان تقول ان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلتزم ما بين الركن والمقام. لكن صح هذا عن الصحابة، صح هذا عن الصحابة. والله على المذهب الراجح ان فعل الصحابة او اقوالهم ليست بحجة الا ان كان اجماعا، وهذا ليس فيه إجماع خصوصا أنه ثبت الخلاف عن ابن عمر، فعلى هذا المذهب لا يلزم من افعالهم شيء ولا من كلام ابن عباس شيء، لان هم لو هياخدوا بكلام ابن عباس خصوصا ابن تيمية شيخ الاسلام عليه رحمه الله، لو ياخذ بكلام ابن عباس لكان يلزمه ان ياخذ بكلام ابن عباس في ان من طاف فقد حل، اي ان التمتع واجب. شيخ الاسلام يرى ان هذا مستحب وفقط، لكن لا يرى ان هذا واجب، رغم ان المخالف معروف انه ابن عباس. يبقى اذا المرفوع في الحقيقه صعب، اللي راجع الحديث صعب ان هو يوافق الشيخ على التصحيح، اما الموقوف فلم يصح عن جميعهم، فليس اجماعا، بل صح ان ابن عمر لم يفعله، بل صح عن ابن عمر انه لم يفعله. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وان احب ان يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع او غيره مع كل طواف بقى. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقري. فالشيخ لا مانع عنده من ان يفعل هذا. شيخ الاسلام مر في كتابته لمناسك الحج بثلاث مراحل: المرحلة الاولى حين شرح كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي، ده اول ما تكلم فيه في المناسك، ثم شرح كتابه المنسك، هو نفسه حتى في مجموع الفتاوى يقول: وكنت قد كتبت في ذلك منسكا حينما كنت كذا وكذا، يشير الى حين انه كان يمشي على مذهب، واخر الامرين حينما كتب في مجموع الفتاوى اللي هو كلامه الاخير في مجموع الفتاوى. هذا الكلام في المرحله الوسطى في منسكه، في منسكه. المهم ان هو كما قلنا لا عجب في هذا، فالأئمة الكبار صح عنهم أنهم في المسألة لهم قول وقولين وثلاثة وأربعة، وهذه لا تعتبر نقيصة في الإمام، بل تعتبر محمدة له أنه حينما يبدو له شيء لا يأنف ولا يتكبر، بل يرجع، ما يخافش بقى من معايرة الناس أنهم يقولوا ده فلان ده ما بيسمعش على كلام، كل شوية يرجع. أيوة ده كويس جدا، كل شوية يرجع ده كويس جدا، ده اللي تطمن وراه وتمشي وراه. اما الثاني فتلاقيهم في كتب الرجال يقول لك: وكان يخطئ، ما يهمش. طب ويعني يخطئ؟ ويصر على خطئه، ويصر على خطئه، دي النكسه، دي النكسه اساسا. لكن المحمده ان هو كل ما يبدو له شيء يرجع، المحمده ان هو عشان كده الائمه كان يصح عنهم اكثر من قول، ده معلوم طبعا. الإمام أحمد ممكن تجد له في المسألة ثلاث أقوال وأربع أقوال، الشافعي مشهور عنه المذهبين القديم والجديد وغير كده كمان، ومالك عنه كلام وعن أصحابه كلام، وخذ هذا عن أبي حنيفة وغيره إلى آخر هذا الكلام. طيب يقول: وليس للطواف ذكر خاص، فله ان يقرا من القران او الذكر ما يشاء، لقوله صلى الله عليه واله وسلم: الطواف بالبيت صلاه. ما دام صلاه يبقى انت فيها ايه؟ زي ما تقولها توضا، يبقى صلاه، يبقى فيها دعاء وفيها ذكر وفيها قراءه القران، كل هذا موطن. ما احنا بنقول لك ايه الدليل؟ كل هذا موطن لهذا الفعل اساسا. ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. يبقى واحد واخد واحد هتك يا رف في الطواف، ما بيقضي وقت خلاص، عايز يخلص، انت خلصت الصلاة دي، فبيحصل خصوصا بيحصل في الايه، في المسعى بين الصفا والمروة، ليه عمال حكايات رايح جاي، حكايات رايح جاي، عشان يخلص الواجب اللي عليه ده أساسا. فاللي يفهم حقيقة، اللي يفهم حقيقة الطواف وحقيقة الحج يعلم ان من يفعل هذا فانه يعبث، وان من يفعل هذا فانه انسان غير عاقل اساسا، لان هذه من اعظم مواطن الدعاء والذكر. لا يمكن ان يكون الاسلام يوجب على الناس مثل هذا وهو لا معنى له، بل هو له معاني عظيمه جدا من الدعاء والذكر، ومن ذكر ما كان عليه صلى الله عليه واله وسلم، خصوصا في اتباعه وخصوصا في رمله صلى الله عليه وسلم، لانه فعل هذا حينما دخل مكه في سنه 7 بعد ان صلح الحديبيه في عمره القضيه، لما دخلها صلى الله عليه وسلم فكان المشركون يقفون على الجبال لكي يشاهدوا المسلمين في ضعفهم او عنتهم حمايتهم. هذا يجيلكم ناس مخلعين بعد ما مشوا من هنا، جاعوا وعطشوا وبقى حالتهم بالبلد، فهو النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان ايه؟ بان يظهروا اكتافهم لكي يظهروا ما عليه من الجلد، وامرهم بان يرملوا، حتى ان في الولايات كانوا بيرملوا قدامهم بس، وبعد يجوا في الركن الثاني اللي هم مش عارفين فيه يمشوا عادي. لكن الصحيح في حجة الوداع انه صلى الله عليه وسلم رمل في كل الجوانب، ده الجمع بين الروايات، يعني هتلاقي في الروايات انهم كانوا يرملون في بعض الجهات، وفي بعض الجهات يمشون، فبعض المذاهب يقول ان الرمل لا يكون في كل الطواف بل يكون في بعض الجوانب وبعضها لا. الجمع بينهم انهم كانوا بيفعلوا الرمل هذا في حجة في عمرة الحديبية في بعض الايه الاركان، وفي بعضها كانوا يمشون اللي هو في الاماكن اللي هم مش يشوفون فيها، لان ده الغلط. اما في حج الوداع فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فعلوا الرمل في كل الايه في كل الاركان. نعم الرمل نفس الكلام، ما نقول الرمل كانوا يفعلوه في بعض وفي بعض يتركونه في عمرة الحديبية، اما في حج الوداع فصح انها في جميع الاركان، يعني ما يمشيش حاجة ويرجع حاجة، لكن الثلاثة الاول يرمل وبعد كده يكمل، لكن في جميع الايه في جميع الاركان. طيب يقول ولا يجوز ان يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقول صلى الله عليه وسلم الطواف لا يطوف بالبيت عريان. طبعا ده معلوم، هذا معلوم بالاتفاق، مفيش خلاف انه لا يجوز الطواف بالبيت عريان، هذه مسألة معلومة. وقوله لعائشة حينما قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، يبقى ما ينفعش يطوف بالبيت. فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. ودي من المسائل التي تتنبه إليها من كلام الشيخ، يقول وجعل المقام بينه وبين الكعبة، مش زي ما احنا فاهمين ان انت لازم تصلي قصاد المقام بالضبط بحيث تبقى لازق فيه او سجودك يبقى قدامه، لا ممكن ترجع ورا خالص، ورا المسجد من ورا خالص، بس بشرط يكون على خط مستقيم الموصل ليك للكعبه مقام ابراهيم. دي تسهل عليك جدا الحرب اللي ممكن انت تخوضها عشان تمنع الناس ايه ان هم يمروا بين يديك، او ان توقع الناس في ايه مش منطقي خالص ولا من الشرع ان يجي واحد مجروح في وسط الطواف ويخوض مع الناس لحرب عمال يقاتل في ده ويمنع، طبعا ده شيء مش صح، ولا صح ان انت تسيبهم يعدوا، يعني لا صح ان انت تسيبهم يعدوا ولا صح ان انت تقاتل فيهم، لان ده مش مكان صلاه اساسا، ده مكان طواف. وكذلك جاءت السنه انه يجعل المقام بينه وبين الكعبه، فليبتعد بعيدا ويتخذ ستره، بس بشرط ان يكون ايه الايه اتجاهه للكعبه بينه وبين ايه مقام ابراهيم. لا 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 مفيش فضيله من قربي وبعدي. ها لكن كان على بيتحرك اليوم بيتحرك اشياء تألف منها منسك حج من جديد. ان كان على تحريم الاشياء هتلاقيهم يعني مسألة الملتزم دي عدل ممكن يقاتل عشان يعمل الملتزم ده، يعني يتعلق بأفكار الكعبة يقف يده، مع اني شوف اصح شيء فيها صح اثر عن ابن عباس. وياتي عند الاشياء اللي هي اركان وتلاقي بقى الحيل ظهرت، بقى الحيل بقى والتاليف، واي فتوى في اي حته ظهرت تسمع مليون الف فتوى في البيات في منى وفي المزدلف في الاماكن اللي هي صحة فيها السنه بل كانت واجبه المبيت فيها، تسمع جميع انواع التحايل، يعني ارخص للسقاء كلهم عايزين يجعلوا صنع للسقاء زي اللي وراهم شغل، هو ما وراهوش شغل ولا حاجه، هو ينزل يروح يقعد في الفندق ولا ينزل سوق غزه عشان يشتري، هو قاعد نفسه زيهم بالظبط، الراجل يقعد عايز يعمل ايه مش هيعمل حاجه، يبقى هو قاعد نفسه وهكذا. فان كان على التحري هتلاقيهم يتحروا اشياء لا علاقه لها بالسنه. طيب، وينبغي الا يمر بين يدي مصلي هناك ولا يدع احدا يمر بين يديه. دي مساله خطيره جدا، ان بعض اهل العلم منهم ابن قدامه وغيره ومذهب الحنابله وهو المعمول به هناك اليوم ان هو ما فيش ستره في مكه، يقول لك ما فيش ستره هناك، يعني صلي كده. طب واللي بيعدي برضه يعدي كده، برضه يعدي كده، يبقى هو لا يتخذ سترة ولا الناس يتحروا ان هم الا يمروا امامهم. الاصل في هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث لا يصح لوجود مجهول فيه، لوجود مجهول فيه، هذا الحديث غير صحيح لجهالة احد رواته. لجهالة أحد رواته، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى الأخذ بهذا الحديث الضعيف، وهي طامة تخالف الأحاديث الصحيحة من اتخاذ السترة. قول واحد هيرد يقول اتخاذ السترة سنة، طب ماشي، ويخالف الأحاديث الصحيحة التي ترهب في إيه؟ في المرور امام المصلي. انت مش تاخد صدمه ماشي، بس انا ماليش عذر ان انا اعدي قدامك، انا ليس لي عذر ان امر من امامك، عايز امر امر بعد موضع سجودك، ده الصح، هيمر يمر بعد موضع سجودي، يعني يقدم موضع سجوده فين؟ هنا مثلا، يبقى انا ممكن امر من بعده، ده لا حرج فيه، لكن ليس في هذا ان امر بين يديه. فالاحاديث الصحيحه اما انها رغبت بلفظ الامر في اتخاذ الستره، واما انها رغبت ترهيبا شديدا في المرور بين يدي المصلي، فهذه احاديث صحيحه. فيجي الحديث الضعيف ده انه صلى صلى الله عليه وسلم لا الى شيء وكان الناس يمرون بين يديه، في الحديث الضعيف. طب لو افترضنا ان ده صحيح، ده كان فين؟ ده كان في مكة، هو بيفعل المناسك، اخواننا هناك النهارده بيقول لك ده في اي مكان في الحرم، في اي مكان يعمل كده، والامر زاد معاهم خالص، بتحمش في المدينه وفي اي حته، في المدينه وفي اي حته عاد اساسا، ليه بناء على الحديث الضعيف ده؟ وده كلام هم لم يخترعوه من عندهم، بل هذا كلام من كلام اهل العلم خصوصا الحنابله، فعندهم أن السترة أو المرور بين يدي المصلي إلا إن كان في مكة، لكن هذا حديث لا يصح، والأمر اتسع إلى أن يجعلوه في كل أمورهم في مكة وفي غير مكة. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم بما شرب له، وقال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. يعني هذه الأحاديث تصح بالمجموع، هذه الأحاديث تصح بالمجموع، ويصح أيضا من الأحاديث نقل ماء زمزم إلى خارج مكة، لأن أهل العلم اختلفوا هل يخرج حاجة من مكة بره ولا ما يخرجش، والصحيح أنه يخرج من ضمنها زمزم لما ثبت في الأحاديث أساسا. لا لا لا.
وقال خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم طعام من الطعم وشفاء من السقم، ثم يرجع الى الحجر الاسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم. بعد ما يشرب من ماء زمزم ويتضلع منها، يعني يشرب غاية ما يتروي يعني، فبعد ذلك يرجع مرة ثانية الى الحجر الاسود على التفصيل اللي احنا قلناه، ان استطاع ان يصل اليه فان استطاع ان يلمسه فان لم يستطع ان يلمسه على التفصيل السابق، ثم بعد ذلك يذهب للسعي بين الصفا والمروة. نقف عند هنا ان شاء الله، وعسى ان احنا نكمل في المرة القادمة. معلش الاسئلة بقى بتاعت الحج والحاجات دي خلوها للمرة القادمة ان شاء الله، يعني خلوها معكم وبودهان المرة الجاية ان شاء الله بما فيها سؤال عن البيوع يعني. للي ياخذ بيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.